بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله عن جمع من التابعين منهم الزهري رحمة الله عليهم، يقول: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليل ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله بن ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن قتل آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرنا. ففعلوا. إخوة الإسلام، في هذا الحديث وصلنا في أحداث غزوة أحد إلى أن اصطف الفريقان أمام جبل أحد، جيش المسلمين أمام جيش المشركين، ووصلنا أيضا، ذكرنا أيضا أن أحد أشداء المشركين وهو حامل لوائهم طلحة بن أبي طلحة العبدري طلب المبارزة، تقدم بين الصفين وطلب المبارزة، وتهيب منه الصحابة حتى لم يتقدم إليه أحد، ثم قال كلاما خطيرا في حق المسلمين، فتجرأ عليه علي رضي الله عنه وتقدم إليه وقتله أو أثبته، بعد ذلك قتل أو قتل أحد الصحابة، المهم قضى عليه علي رضي الله عنه. ثم تعاقب بعده، ثم التحم الصفان واشتد القتال، وتعاقب على حمل لواء المشركين بنو عبد الدار. فبعد مقتل طلحة جاء أخوه عثمان ابن طلحة أو ابن أبي طلحة فحمل اللواء، فتقدم إليه حمزة فقتله، حتى تعاقب عشرة أبيدوا عن آخرهم، ولم يبقى أحد منهم يجرؤ أن يتقدم لحمل اللواء حتى تقدم عبد لهم، غلام لهم، ثم قتل. هذا كان آخر ما تكلمنا عنه. اليوم نكمل في الرواية، ولكن في مشهد آخر، في رواية رواها ابن إسحاق وأيضا رواها البخاري رحمه الله في صحيحه. هذا المشهد هو لرجل كان مكلفا باغتيال حمزة رضي الله تعالى عنه، وهو وحشي ابن حرب، كان قد كلف باغتيال حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو وحشي بن حرب. ووحشي بعد ذلك هو يروي القصة عن نفسه، هو روي القصة اللي كما ذكرت رواها ابن إسحاق كما رواها البخاري في صحيحه. ماذا يقول وحشي ابن حرب في قصته وفي حديثه؟ يقول وحشي: كنت غلاما لجبير ابن مطعم، أي ابن عدي، وكان عمه طعيمة ابن عدي قد أصيب يوم بدر، وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا. يعني يقول وحشي، يقول أنا كنت عبدا، تعرفوا كان في عبيد عند رجل اسمه جبير ابن مطعم ابن عدي، رجل من كفار قريش. يقول وكان عمه طعيمة ابن عدي كان قد قتل يوم بدر مع المشركين، واللي قتل عمه هو حمزة رضي الله عنه. يقول وحشي، يقول كنت أنا أتمرن وأنا في العبودية عيدي، كان أحيانا يتمرن على ضرب الحربة، تعرفوا الحرب الرمح، فكان يراقبني سيدي جبير فبيشوفني كيف بضرب فيها ما بخطئ، يعني بيعين عشي صغير وبيضربه من بعيد وبيصيبه، فكان سيده يراقبه. طيب شو العلاقة هذا بالحديث؟ نستمع لبقية الرواية. يقول فلم، يقول وحشي فلما سار الناس إلى أحد قال لي جبير ابن مطعم، قال لي إن قتلت حمزة عم محمد صلى الله عليه وسلم بعمي فأنت عتيق. لما جبير لاحظ أن عبده يحسن ضرب الحرب الرمح بدقة وقوة، فطمع بالانتقام من حمزة اللي قتل عمه في بدر. فلما خرج الجيش المشركين إلى أحد جاء جبير إلى عبده يقول له يا وحشي إذا أنت بتروح معهم ما بدي تقاتل، ما بدي تعمل شيء، بس تقتل حمزة فأنت حر في سبيل الله، حر لوجه الله. فطمع بذلك العبد ووافق، أنه بتعرف العودية كانت صعبة، شغل ليل نهار وما له أي حقوق، فطمع بذلك. يقول وحشي فلما خرج الناس خرجت معهم، لما خرج جيش المشركين إلى لقاء المسلمين خرج معهم، يعني يريد أن ينفذ المخطط باغتيال حمزة رضي الله عنه. يقول فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره، يعني وحشي ما كان عنده هدف إلا قتل حمزة. فلما التقى الصفان والتحم الصفان، هو خرج ما معه سيف بس معه الرمح الحربة، بس صار يراقب وين حمزة، بس بده يقتله ويرجع، ما بده شيء تاني، ما بده يشارك بالمعركة. يقول فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس كأنه الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء. شوف هذا وصف رجل كافر وقتها عن حمزة رضي الله عنه، شوف كيف يصف حمزة. يقول أنا طلعت عم يتسلل بين الجيوش عم بيراقب وين حمزة حتى شافه، بيقول رأيته مثل الجمل الأورق، الجمل الأورق يعني الجمل الأسود، أي كان مميزا بلونه، عنده اللون أسود يميل إلى الغبرة، مغبر على سواد. يقول رأيت حمزة مميزا بضخامة جسده وقوته وبأسه نازل قتل بالمشركين، يقول رأيته يهد الناس أي المشركين بسيفه هدا ما يقوم له شيء، ما بيعلوه بوشه. فلاحظ عرف وين حمزة. يقول فوالله إني لا أتهيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني. يقول وحشي أنا انتظرت حمل الحربة، بس انتظرت حتى يقرب مني، شافه بس كان بعيد شوي، عم يقول عم بستتر منه، بتخبى شوي هون شوي هون، مرة بشجرة مرة بحجرة حتى ما يشوفني، بس نظره يقرب شوي حتى أتمكن من قتله، بضربه ضربة مش عن قرب عن بعد، بس يكون كم متر حتى يتأكد من إصابته. يقول والله إني لا أتهيأ له أريده وأستثر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني، استقدمني إليه سباع بن عبد العزة، فلما رآه حمزة قال هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. يقول فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه. يقول وحشي أنا كنت عم راقب حمزة بس يقرب شوي لأضربه بالحربة اشلح عليه، فجاء أحد أشداء المشركين الديني تقدم يريد يبارز حمزة في نصف المعركة، تقدم إلى اسمه سباع. فحمزة لما شافه عم يتحداه، سباع عم يتحدى حمزة، فقال له أنت تعال عندي هلما إلي يا ابن مقطعة البذور، يعني يعيره بأمه. حمزة يعير سباء بأمه، لأن أمه كانت ختانة بمكة، كانت تختن النساء، يعني كان عندهم الطهور، العرب عندهم طهور المرأة مثل طهور البنت، يعني مثل طهور الصبي، كانوا يطهروا الصبي ويطهروا البنت. فقالوا أمك كانت اللي بتطهر البنات، تعال قرب. يعيره بأمه، وهذا جائز في المشركين، يعني المحاربين، من مسلم هذا محارب. يقول: فتقدم إليه سباء فضربه حمزة ضربة على رأسه، يقول كأنما أخطأ رأسه. العلماء قالوا هالكلمة يستعملها الناس في شدة الإصابة وقوة الإصابة، يعني ضربوا ضربة، رواية البخاري يقول كان كأمس الذاهب، يعني ما تنه ضربة واحدة أصم نصير، ما تنه، كان كأمس الذاهب، انتهى يا الرجل بضربة واحدة. هلأ هنا انشغل حمزة بضرب سباع، فإشت الفرصة لوحشي، إشت الفرصة وصار قريب منه. ماذا يقول وحشي؟ يقول: فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها قذفتها إليه فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. يقول وحشي لما تقاتل هو وسباع صار قريب مني، وسا شوي عنده غفلة منو منتبه لي، فهززت حربتي، ده عم يعني يتمرن شوي عليها أو عم يهز شوي حتى يتأكد من الضربة، ثم حتى إذا رضيت منها، حتى إذا اطمأنيت إن شاء الله بدي يصيب، قذفتها على حمزة. فأين أصابته؟ يقول أصابته في سنته، أي السنة في الإسلام تحت السرة وفوق العانة تحت السرة. يقول فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين بركيه، يعني منطقة قاتلة. وهذا يدل أنه حمزة ما كان عم يقاتل على فرس أو على جمل، لأن على الجمل ما بيصيبه بهالإصابة، معناته كان عم يقاتل ماشيا، يعني هو واقف، فضربه الضربة أصابه تحت السرة وفوق شعر العانة، فكانت ضربة قوية جدا حتى خرجت الرمح، خرج من ظهره، يقول خرج من بين وركيه. حمزة لما أصيب الإصابة نظر من أصاب، شاف وحشي رآه، يقول فذهب ينوء نحوي فغلب، قال ذهب لينوء نحوي فغلب. إن حمزة لما شاف وحشي ضربه بهذا الرمح بهذه الحربة الضربة القاتلة، طلع مين ضربه؟ شاف وحشي، فحاول يتقدم إليه بالسيف يقتله، يقول ذهب لينوء بس بالثقل، تقدم خطوة خطوتين بعدين وقع ما أدري يعني يكمل. قال ذهب لينوء نحوي فغلب، يعني ما أدري يكمل، وقع ميتا أو يموت. يقول فتركته وإياها حتى مات. يقول وحشي أنا عم رقبه لشوف شو بده يصير فيه، بيموت ولا ما بيموت. يقول انتظرت حتى مات واطمأن إلى أنه مات. طيب شو بده إسا وحشي ما قتله يرجع إلى المعسكر؟ إسا بده شيء، بده يأخذ الحربة، هذه حربة غالية عليه لأنه متمرس عليها، متعود عليها، الإنسان متعود على بندقية، بده الحربة. يقول فلما مات، يقول لما مات ثم أتيته، يقول لما مات أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق، فلما رجعت مكة أعتقت. يقول وحش انتظرت لما مات جيت عليه حتى الحرب ورجعت على المعسكر، معسكر المشركين. وبيقول ما كان عندي هم أقاتل أحد من المسلمين، ما عنده مشكلة بالدين، ماني أنه ضد الدين، بس هو بس عم يقتل هالرجل منشان يصير حر في سبيل الله. قال قتلت ورجعت للعسكر، للمعسكر المشركين. وبعد ذلك لما رجع معسكر المشركين إلى مكة، عرف جبير أني قتلت حمزة، الناس شهدت بذلك، فقال لي أنت حر لوجه الله. الآن الرواية ما انتهت، لكن نحن في أحداث غزوة أحد، بس بدي أكمل شوي في الرواية حتى نشوف ماذا جرى مع وحشي بعد ذلك. أستبق الأحداث قليلا، لكن أبقى في رواية البخاري ورواية ابن إسحاق بعون الله. يقول وحشي وأقمت بمكة، ثم أقمت بمكة حتى إذا افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هربت منها إلى الطائف فمكثت بها. يقول وحش دلات بعد مقتل حمزة أعد في مكة مطمئن حتى إجا سنة ثامنة للهجرة، يعني بعد غزوة أعد 5 سنوات، فافتتح النبي فتح الله عليه مكة، فوحش خاف أنه صار النبي في مكة عاجز بده يقتله، أكيد بده يقتله، ما بس لأنه قتل حمزة. يقول فهربت إلى الطائف فمكثت بها. طائف بعيدة عن مكة شي 90 كيلومتر، ما كانت إسا بعد مفتتحة للمسلمين. ثم يتابع وحشي يقول فلما نزل وفد الطائف ليسلموا تعيت علي المذاهب، تعيت علي المذاهب، فقلت ألحق بالشام أو باليمن أو ببعض البلاد. يقول لما النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة خاف فهرب للطائف. طيب النبي بعد ذلك بعد سنة أو سنتين حاصر الطائف، بعد سنة واحدة حاصر الطائف حتى نزل وفد من أهل الطائف يعلن إسلامه. فماذا يفعل هنا وحشي؟ وين بده يروح؟ يقول تعيت علي المذاهب، يعني ما بعرف وين بده يروح، بروح على الشام، ببعد عن الجزيرة العربية، ولا بنزل على اليمن، ولا بروح أي بلد، المهم ما يشوفني النبي عليه الصلاة والسلام، لا أكيد يقتلوه. يقول فوالله إني لفي ذلك من همي، إذ قال لي رجل ويحك أما عرفت بأنه لا يقتل أحدا من الناس دخل في دينه وشهد شهادة الحق. يقول أنا محتار، ماني عارف، مهموم، ماني عارف وين بدي روح بعد ما أهل الطائف أسلموا، وأكيد النبي رح يفوت إليها عليه الصلاة والسلام. يقول أنا مهموم وعم أحكي مع بعض أصدقائي، شو بدي أعمل يا عمي؟ فشو بيقولوا لي؟ واحد بيقول لي لك أنت ما بتعرف أنه إذا أنت رحت لعنده وأسلمت وشهدت شهادة التوحيد ما بيقتل أحد، دغري هالكلمة تعصمك من القتل. ما كان عارف هالشي وحشي، مثل ما قال ما عنده علم كان لا بالشرك ولا بالإسلام. فيقول وحشي اطمأن لما سمع هالكلمة، اطمأن وعزم على الذهاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فلما قال لي فلما عرفت ذلك، عرفت أني إذا أسلمت لا أقتل، أن النبي لا يقتلني. يقول فلما عرفت ذلك خرجت حتى قدمت على رسول الله المدينة صلى الله عليه وسلم. يقول لما عرفت أنه ما بيقتل أحد أسلم رحت على المدينة. هي بعد ما رجع النبي عليه السلام إلى المدينة بعد غزوة الطائف رجع إلى المدينة، يعني عم نحكي الآن بعد 6 سنوات من غزوة أحد، 6 سنوات. يقول رحت على إلى المدينة، ماذا فعل في المدينة؟ يقول فقدمت على حد خرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فلم يرعه إلا بي قائما على رأسه أشهد شهادة الحق. شوف وحشي كيف يصف هالوصف الجميل، بيقول لم يرعه إلا بي، يعني فوجئ النبي عليه الصلاة والسلام، فاجأه، ما إجا قدام مثل الناس، دخل على المسجد قدام الناس وقال له أنا وحشي وجاي أسلم، لأن بيخاف إذا دخل والناس عرفوه أنه هو قاتل حمزة بيقتلوه قبل ما يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إسلام مشرك. ففاجأ النبي بموقف ما، جاء إليه مباشرة ودغري أسلم بدون ما يعرف عن نفسه وبدون ما حدا ينتبه له، إما كان مقنعا أو كان مستترا أو كان النبي عليه الصلاة والسلام لوحده، فجاء إليه. يقول فلم يرعه، أي فوجئ النبي عليه الصلاة والسلام برجل واقف، النبي كان قاعد عليه الصلاة والسلام وفوجئ برجل واقف على رأسه عم بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول فلم يرعه إلا بي قائما على رأسه أشهد شهادة الحق، يعني ظاهر الحديث النبي كان قاعد عليه الصلاة والسلام، فإجا وحش دغري أول ما شاف النبي دغري أسلم. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول وحشي فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أوحشي أنت؟ لما أسلم النبي طلع في منها فعرف وحشي، قال له أنت وحشي؟ قال نعم يا رسول الله. شوف الكلمة، يا رسول الله، يعني أنا صرت مسلم، نعم يا رسول الله. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له أقعد فحدثني كيف قتلت حمزة. لما قال له أنا وحشي قال له كان النبي كما ذكر جالسا قال له أقعد قدامي وقال لي كيف قتلت حمزة. يقول وحشي فحدثته الحديث فلما فرغت من حديثي قال لي غيب عني وجهك فلا أرينك. لما حدثوا القصة كيف قتل حمزة وكيف عمل حتى أصابه حدثوا القصة كما ذكر. فهدى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ابعد وجهك عني ما تخليني اشوفك غيب عني وجهك فلا أرينك. يقول وحشي فكنت أتنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان لئلا يراني حتى قبضه الله عز وجل. يقول وحشي فبعد هالكلمة ما قال لي هالكلمة انه اوعى تخليني اشوف وشك. يقول فكنت لو بقي في المدينة أو في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام أو في المسجد يقول دائما بمشي خلفه أتنكبه يعني أختبئ خلفه حتى ما يشوفني. فكنت أتنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان وين ما يكون أنا موجود هو موجود كده بمشي خلفه حتى ما يلمحني لئلا يراني حتى قبضه الله عز وجل حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. أتابع الرواية ماذا جرى بعد ذلك. في رواية رواها الطبراني بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له كلمة أخرى غير هالكلمة قال له غيب وجهك عني غير هذه. قال له يا وحشي أخرج فقاتل في سبيل الله كما قاتلت لتصد عن سبيل الله. قال له مثل ما قاتلت لتصد عن سبيل الله اجعل قوتك في دفاع عن دين الله. يقول وحشي بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام وخرج مسيلمة الكذاب هذا رجل ادعى النبوة. يقول وخرج المسلمون إلى قتاله قلت لأخرجن مع الناس لعلي أقتل مسيلمة فأكافئ به حمزة. يقول وحشي لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وطلع مسيلمة الكذاب يدعي النبوة في اليمامة وراح أبو كان خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأبو بكر أرسل جيشا لقتاله فتذكر كلمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخرج قاتل في سبيل الله كما قاتلت لتصد عن سبيل الله. يقول فخرجت مع المسلمين شو نيتوا بس شي واحد يقتل مسيلمة. قلت والله لا أخرجن مع الناس لعلي أقتل مسيلمة فأكافئ به حمزة. اللي بدي أقتل رجلا عدوا لله شديد العداوة لعله يكفر عني مقتل حمزة. يقول فلما التقى الصفان يعني المسلمين مع جيش مسيلمة في اليمامة لما التقى الصفان نظرت فرأيت مسيلمة قائما بيده السيف فتهيأت له وتهيأ له رجل من الأنصار من الناحية الأخرى كلانا يريده. يقول أنا بلاش بس راكب مسيلمة بدي أقتله انتبهت في رجل من المسلمين من الأنصار من الجهة الثانية كمان حاطط بدي أقتل مسيلمة. مين هالرجل الأنصاري؟ هو أبو دجانة اللي النبي في أول أحد قال من يأخذ السيف حقي؟ قال أنا. أبو دجانة هو نفسه. قال رأيت أبو دجانة بالشق الثاني كمان لاطي لمسيلمة بدي أقتله. يقول فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها فقذفته بها في رواية البخاري فوقعت بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. يقول وشد عليه الأنصار بسيفه فضربه على هامته. يقول بنفس الوقت أنا ضربت الحرب أصابته بصدره وطلعت إلى كتافه بين كتافه والأنصار بنفس الثانية هجم وضرب على رأسه لمسيلمة قتل مسيلمة. يقول وحشي فلا أدري أينا قتله فإن كنت أنا قتلته فقد قتلت خير الناس بعد محمد عليه الصلاة والسلام حمزة وقتلت شر الناس مسيلمة. هذه رواية البخاري ومسلم. يعني كأن وحشي شعر بأنه رغم إسلامه ما في كفارة له إلا ما يقتل رجلا شديد العداوة للإسلام فذهب لقتل مسيلمة. هذه القصة إخوة الإسلام فيها عبر كثيرة وأقف على كلمة النبي عليه الصلاة والسلام لوحشي قال له غيب عني وجهك فلا أرينك. يعني نحن نعلم أن وحشي أسلم شهد شهادة الحق، والرجل إذا أسلم خلاص كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما كان قبله، ينتهي الأمر، كل شيء ذنوب سابقا محيات. فكيف النبي يقول له هذا الكلام عليه السلام من أسلم عفى الله ما مضى؟ فكيف يقول له عليه السلام إنه ما بقى خليه يشوف الشك، مع أنه عليه الصلاة والسلام مشهور بالحلم والرأفة والرحمة خاصة على المسلمين؟ فالجواب انتبه الجواب يا إخوة الإسلام، العلماء ذكروا بعض الأجوبة منها أنه تعلمون أن حمزة كم كانت منزلته بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ما بس كان عمه، كان أيضا أخاه من الرضاعة. فحمزة رضع من ثويبة ورضع النبي عليه الصلاة والسلام من ثويبة، فكان حمزة صحيح عمه بس ما كان أكبر منه بكثير، كان أكبر منه بسنتين فقط. فرضع من نفس المرأة اللي رضع منها النبي عليه الصلاة والسلام، ثويبة مولاة أبي لهب. الأمر الثاني، حمزة كان صديق النبي في الصبا، كان النبي روحه وياه عليه الصلاة والسلام دائما، يمشوا سوا ويتنزهوا سوا ويصطادوا سوا، فكانوا معا. إلى جانب أن حمزة كان أشد أنصار الإسلام، المسلمين لما أسلموا في مكة كانوا خائفين مضطهدين، فإذا أسلم بيخاف يأكل قتله، فكان كثير منهم يكتموا إسلامهم. فلما أسلم حمزة ثم عمر هنا جرؤ الناس، تجرأ الناس، فخرج حمزة وعمر بالمسلمين علنا وأعلنوا إسلامهم أمام كل الناس، جاهروا بإسلامهم، كانوا مسلمين بس جاهروا بإسلامهم. فكان حمزة من أشد أنصار الدين بالبأس والقوة، فقتله كان مصيبة على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ومع هذا كل هذه المحبة هل تبرر؟ تقول الجواب يا إسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان لحمزة من مكانة في قلبه ومنزله خشية، إذا كان كل فترة يشوف وحشي يتذكر قتل حمزة فيتغيظ عليه، يتغيظ على وحشي وينقم عليه وقد يدعو عليه. فالنبي خاف من نفسه عليه الصلاة والسلام أنه يمكن كل ما يشوفه لوحشي بده يتذكر كيف قتل عمه وحبيبه وصديقه وأخاه وناصر الدين، فخاف أنه كل ما يشوفه يتذكر قتل حمزة فيغضب منه ويتغيظ عليه أو يدعو عليه، فحتى لا يضره، حتى النبي لا يضر وحشيا بدعوة لا يستحقها، قال له ما تخليني يشوفك، رحمة به ورأفة به. النبي عليه الصلاة والسلام خاف عليه أنه أنا يمكن ما أحمل إذا شفتك إلا ما أحنق عليك أو أغضب منك أو إلا أدعو عليك بدعوة، فالله رضى عليك ما تعرضني لهالموقف، ما تعرضني لهالموقف، ما تخليني أشوفك، ريحني، لا تجدد حزني، لا تجدد غضبي. لذلك هذا إخوة الإسلام الأمر يدل عليه على هذا المعنى حديث ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ورواه مسلم في الصحيح، يقول اللهم إنما أنا بشر أرضى كما يرضى الناس أو أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما رجل من أمتي دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهلين فاجعلها له زكاة وطهورا وقربة تقربه بها منك يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام خاف أنه يوم الأيام يكون دعا على أحد من أمته دعوة لا يستحقها. اللي كيف تبها تقع النبي يدعو على رجل دعوة لا يستحقها؟ نعم تقع يا إسلام، لأنه في مسألة مثلا رجل قد يخطئ في أمر شرعي فالنبي يدعو عليه بالدعوة الشرعية، بس بيكون هالرجل معذور في باطنه، ظاهر الأمر منه معذور بس بالباطن معذور، بيكون عنده عذر، النبي لا يحكم بالظاهر لا يحكم بالباطن، فبيكون دعا عليه وهذه الدعوة لا يستحقها هذا الرجل لأنه معذور. أو أحيانا يخرج من النبي عليه السلام كلمات كانت العرب تقولها، مثلا تربت يمينك أو تربت يداك، أو سكلتك أمك، هذه دعوة عليه بالموت. بس العرب تقول الكلمة بس لا تقصدها، لا تقصد حقيقة الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه مسلم أيضا في الصحيح، كان في يتيمة مرة تلعب عند أم سليم، فكانت صغيرة كبرت بسرعة، فقال لها أنت يعني ما شاء الله كبرتي بسرعة، أكبرتي؟ لا كبر سنك. كلمة تقولها العرب اللي بيكبر بسرعة أنه نحن نقول أنه الله لا يكبرك، بس هذه كلمة ما يقصد بها حقيقة الدعاء. فأم سليم فصرت اليتيمة تبكي، وذهبت إلى مربيتها أم سليم تقول لها أملت ليش عم تبكي؟ قلت للنبي دعا علي، دعا علي. فخرجت إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، قالت يا رسول الله إن يتيمتي دعوت عليها، وإذا دعوت على أحد لا يفلح. فقال لها بأي شيء كيف دعوت عليها؟ قلت لها يعني أكبرت إلى كبر سنك. فقال لها هنا معنى الحديث، تفهموا معنى الحديث، قال لها يا أم سليم أما علمت ما شرطت عليه ربي؟ أيما رجل من أمتي دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل إلا كانت له زكاة وطهورا وقربة يقربه منها يوم القيامة. فقال لا عليه السلام إذا هذه كلمة تقال، أما أقصد حقيقة الدعوة، وأنا دعوت الله تعالى وسألت ربي إذا دعوت على أحد من أمتي بدعوة لا أريد حقيقتها، أو دعوت بدعوة أريد حقيقتها ولكن لا يستحقها، سألت الله تعالى أن يكفرها عنه وأن يجعل بدالها له زكاة وقربة تقربه بها من الله عز وجل يوم القيامة. فلذلك هذا الحديث يدلنا أنه ممكن تقع من النبي عليه الصلاة والسلام دعوة على الرجل لا يستحقها. فخاف صلى الله عليه وسلم من على وحشي أن يصاب بدعوة من دعوات النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال له الله رضي لك ما تخليني أشوفك. وهذا كما ذكرت الظاهر في أول الإسلام بعد ما دعا بهذا الدعاء أنه اللهم أنه أي أحد من أمتي دعوت عليه، بعد ذلك ما عاد يبالي صلى الله عليه وسلم، ولكن قبض النبي عليه الصلاة والسلام ودل وحشي كما كان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد أن يراه. هذا أيضا إخوة الإسلام بس لتوضيح الصورة، هذه القصة أو هذه الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام لم يظلم وحشيا، صحيح قال له ما تخليني نشوفك، بس هل ظلمه؟ هل قتله؟ هل أخذ ماله؟ أبدا، كلمة التوحيد تعصم الدم والمال، بقي دمه معصوما وماله معصوما، إيه ما ظلمه، بس قال له ما تعرضني لموقف قد أدعو به عليك ولا أكون فيه محقا، لا تعرضني إليه لأن الله قد يستجيب دعوتي بذلك. فأما ظلمه لم يظلمه لا في نفسه ولا في ماله، لم يأمر أحدا بقتله ولا قتله ولا يسمح بقتله، فكان بكلمة التوحيد عصم دمه وعصم ماله. وهذا الأمر شبيه به جرى مع عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب لما أسلم أبو مريم السلولي، وكان أبو مريم قد قتل أخاه زيدا، زيد من أشرف الصحابة رضي الله عنهم، أسلم قبل عمر واستشهد في اليمامة في نفس مقتل مسيلمة الكذاب، في نفس المعركة استشهد زيد بن الخطاب أخو عمر، وكان عمر يحبه حبا شديدا، واللي قتله رجل من المشركين من جماعة مسيلمة الكذاب اسمه أبو مريم السلولي. وبعد فترة جاء أبو مريم يسلم وأسلم، فشافه عمر وعرف أنه هذا قتل أخاه زيدا، فماذا يقول له عمر؟ وكان عمر وقت خليفة المسلمين، قال له والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم، أنه يا أبو مريم أنا لو أنك أسلمت بس لا يمكن أن يحبك لأنك قتلت أخي المسلم. وكان يحب أخاه كثيرا، فماذا يقول له أبو مريم؟ قال وهل يمنعني ذلك حقا لي؟ قال له أنت، قال له عمر من لحبك لو أسلمت ما بقدر أحبك. قال له طيب أنت ما تحبني بس هل هذا يمنعني عدم محبتك لي حقا لي؟ يعني أنا لي مصروف من بيت مال المسلمين تخصم علي؟ قالوا لا. قال لا، إذا لي حق أنا بهالمال بهالدولة بهالكذا تأخذ حقي بسبب أنك ما تحبني؟ قالوا لا. قال أو يمنعني ذلك حقا لي؟ قال عمر لا. قال لا ضير، فإنما يأسى على الحب النساء. قال له إذا ما بيهمني حباتني ولا ما حباتني، اللي بيهتم بهالمسألة النسوان. أنا ما فرق ما حباتني ولا ما حباتني، ما دام منك عم تظلمني. شوف هذا العدل، عدل الإسلام. صحيح ما أحبوه ولكن لا يظلمه. الفائدة الثانية والأخيرة في هالباب أخو الإسلام حتى أكمل الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم لما غيب عنه وحشيا، وحشي هذا في الدنيا غيب، يعني لم يستمتع بصحبة النبي كاملة، لم يستمتع بأن يراه النبي ويدعو له وإلى آخره، لكن في الآخرة هو من الصحابة الكرام يريدون الحوض ويشربون من شربة النبي عليه الصلاة والسلام من يده الشريفة. بل هو وحشي بعد مقتل مسيلمة استمر في الجهاد حتى كان مع خالد بن الوليد يفتح بلاد الشام، ففتح الله على يديه على يدي خالد ومعه وحشي دمشق، وسكن حمص حتى مات بها، إن استمر جهاده في سبيل نصرة الدين. لذلك وحشي فقط في الدنيا حوسب على فعله، أما في الآخرة فلا يحرم من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام أو رؤية النبي له. لكن الذين يحرمون هم ناس من أمته عليه الصلاة والسلام، وهنا الحرمان الأكبر يا إسلام، في ناس من أمته سوف يحرمون هذا الأمر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، من مر به شرب، ومن شرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يقول: ألا ليزادن رجال عن حوضي. يقول على سؤال: أنا واقف يوم القيامة في المحشر وعندي الحوض، كل ما مر أحد من أمتي أسقيه من حوضي، ويكون الناس عطشانة، إذا واحد شرب شرب ما بقى يظمأ، ما بقى يعطش، فالناس تروم إلى الشرب. يقول: فأفاجأ بأن جماعة من أمتي تبعدهم الملائكة عن حوضي. يقول: ألا فلا يزادن رجال من أمتي عن حوضي، الملائكة بتبعدهم حتى ما يشربوا، فأقول: يا رب إنهم من أمتي، إلها جماعة مسلمين، ليش الملائكة عم تبعدهم عن حوضي؟ فيقال لي: يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، يعني لا تدري أنت شو عملوا بعدك المسلمين. فيقول عليه الصلاة والسلام: فأقول لهم سحقا سحقا، وفي رواية أقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. النبي عليه الصلاة والسلام لما بيسمع الجواب أنه لا تدري ماذا أحدث بعدك، بيقول: اللهم أبعدهم عني، أبعدهم، لا بشوفهم ولا بيشوفوني. أقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. من هم هؤلاء يا إخوة إلى النبي بيقول اللهم أبعدهم عني، فيحرمون من حوضه ومن رؤيته؟ هؤلاء، قال ابن عبد البر، قال: هؤلاء أهل البدع مثل الروافد والخوارج وغير الأهواء. وقال أيضا: يدخل فيهم المسرفون في الظلم وفي الجور والمعلنون بالكبائر. هذا كلام أهل العلم، بلك يدخل فيه المبتدع الضالون مثل الخوارج والروافد، ويدخل فيها بلك أيضا الظلمة اللي يسرفون في الجور وطمس الحق، واللي يعلن بالكبائر، يشرب الخمر علنا، يزني علنا، يعلن بالمعصية علنا. هؤلاء يبعدون ويغيبون عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. فلا تكونوا منهم إخوة الإسلام، لا تكونوا أعوانا للظلمة. يعني أي إنسان اليوم يظلم، ويوم الأيام أنتم تنتخبونه بأصواتكم، فأنتم أعوان له. لا تكونوا أعوانا للظلمة. أي إنسان يظلم فتصفقون له أو تمدحونه أو تذهبون إلى أبوابه، فأنتم أعوان له. فلا تحرموا أنفسكم رؤية النبي في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يمتعنا برؤيته في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة. يا يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.